إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمعلوم ما وقع في اليومين الماضيين من قضية فض الاعتصامات التي قامت بها قوات الأمن حيال بعض المعارضين من المنتسبين إلى بعض التيارات والطوائف. وهذه المسألة قد تكلمنا فيها من قبل والحمد لله كثيرا، وبينا أن هناك فرقا بين ما يسمى بالخوارج وما يسمى بالبغاة. وقد رأيتم نظرا لتطور الأحداث أنه ينبغي تناول المسألة بشكل أكثر تفصيلا مع ذكر أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، وما يتعلق بقضية البغاة من الأحكام المقررة في قتالهم والتعامل معهم. وسنعتمد إن شاء الله تعالى على كلام للقاضي أبي الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، سنجعله أصلاً نعتمد عليه ونضيف إليه بعض الزيادات والتعليقات لمذاهب العلماء. وفي البداية لابد أن نؤصل أصلاً ونقدم مقدمة يتأسس عليها الكلام، وهي لابد أن نقدم مقدمة يتأسس عليها الكلام، وسأحاول أن أجعلها مختصرة قدر الإمكان إن شاء الله. هذه المقدمة هي أن نظر في أحكام الخوارج والبغاة ونحوهم يتأسس ابتداء على تصور التغلب ووجود الحاكم الذي تدين له البلاد بالسمع والطاعة. فلا بد أن يوجد الحاكم أولا، ولا بد أن نتصور وجوده وتحقق التغلب فيه. وعلى ذلك ينبغي النظر في أحكام من عارضه وكيفية التعامل معه. وأما إذا صارت الأمور فوضى وصار الناس همجا لا إمام لهم ولا حاكم، فعندئذ لا تتنزل أحكام الخوارج والبغاة ونحوه، لأن الخوارج هم الذين يخرجون على إمام، والبغاة هم الذين يبغون على إمام إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون الإمام موجودا ابتداء. ومعلوم أن الإمامة تثبت عند أهل السنة والجماعة بطريقين رئيسيين. الطريق الأول الطريق الشرعي، من خلال البيعة، بيعة أهل الحل والعقد، أو من خلال الاستخلاف. الطريق الثاني هو في أصله طريق غير مشروع، ولكن الأحكام تترتب عليه حقنا للدماء وتحقيقا للمصالح، وهو طريق التغلب. والتغلب يكون بالسيف، بالقوة والعنف، ويكون بأية طريقة غير مشروعة لا يقرها الإسلام، كمثل الطرائق المعروفة الآن من الديمقراطية وما يؤول إليها. فهذه طرائق الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، والمتوصل بها متوصل بطريقة غير شرعية، ولكن الأحكام تنبني على توصله ويصير إماما تثبت له حقوقه وتترتب له أحكام. والأصل في ثبوت الإمارة بالتغلب النص والإجماع. فأما النص فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. وفي رواية: مجدع الأطراف. قال العلماء: لا يتولى حاكم على هذه الصورة إلا في حال القهر والاضطرار، لأنه في حال الساعة والاختيار لا يمكن أن نأتي بعبد، ولا يمكن أن نأتي بشخص مجدع الأطراف، فلا يمكن أن يأتي شخص على هذه الصفة ويتولى الحكم إلا بطريق القهر، إلا بطريق فيه إرغام للناس، فيه عدم رضا من قبل الناس. ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وهذا الأمر هو الذي لا يفقهه الغوغاء الذين يريدون أن تتحول حياتهم إلى بهيمية يأكل فيها القوي الضعيف. وإذا لم يكن في الواقع زاجر فلن يكون زاجر قط. وسنة الهلاك واحدة، الأمم جميعا يهلكون مع وضوح الحق لهم، كما تراه مبسوطا في قصص الأنبياء وأقوامهم التي ذكرها الله تعالى في كتابه. فالذين يهلكون يهلكون عن بينة، ويهلكون بنفس الطريقة التي هلك بها من كان قبله للأسف. فإذا لم يكن في الواقع زاجر فلن يكون زاجر قط. لقد جرب الناس الخروج عبر قرون طويلة وفترات متباعدة فلم يروا منه إلا الشر، ولم يروا منه إلا الفساد، ولم يروا منه إلا الفوضى. ونحن لا نحتاج إلى واقع حتى نصدق كلام ربنا أو كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد صدقه الواقع؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للمتغلب ليس أمرا بالجبن ولا الخوف، وليس فيه تضييع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو حقن للدماء وتحقيق للمصالح وحفظ للأمن. هذا هو الفقه، وإن لم يكن الفقه كذلك فليضرب به عرض الحائط. هذا هو النص. وأما الإجماع فقد أجمع علماء السنة في كل زمان ومكان، ودونوا هذا الأمر في كتبهم، في كتب اعتقادهم ومنهجهم، أجمعوا على لزوم طاعة المتغلب تحقيقا لهذا النص النبوي الرشيد، وتحقيقا للمصالح التي أشرت إليها. ونحن كثيرا ما نذكر في هذا الصدد قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة: ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فالسمع والطاعة لمن تأمر بالرضا أو بالغلبة، حتى وإن كان توليه بالسيف بالقوة، وهذا طريق في نفسه غير مشروع لأنه خروج على حاكم سابق، ولأن فيه سفكا للدماء وتضييعا للأموال، فهذا طريق لا يقره الشرع. ولكن القاعدة الماضية في الشريعة أن أحكام الابتداء لا تعامل معاملة أحكام الدوام، وأن الدفع أسهل من الرفع. فالعلماء أجمعوا على هذا صيانة للأمن وتحقيقا للاستقرار وحقنا للدماء. هذه مقدمة مختصرة لابد أن ينبني فيها القول أولا، وعليه فلابد أن نتصور وقوع التغلب ابتداء من الحاكم الممكن الآن. الحاكم الذي مكن الآن وتولى هو حاكم متغلب، فتثبت له أحكامه وتثبت له حقوقه بهذا الطريق، وعليه ينبني النظر في من خالفه أو خرج عليه أو عرضه. هذه مقدمة لا بد من تصورها أولا حتى نحرر موطن النزاع، لأن الذين لا يعترفون بما حدث ابتداء لا شأن لنا بهم. ابتداء الذين لا يعترفون بالحاكم الحالي ولا يزالون يدعون الإمارة في الحاكم المعزول إلى غير ذلك مما تعرفون، فهؤلاء لا شأن لنا بهم لأننا لم نتفق في الأصل. ومشكلة أخرى تأتي من قبل بعض المنتسبين إلى المنهج للأسف، فيقول بعضهم إن الوضع القائم الآن وضع فتنة ليس فيه إمام أصلا، وهذا غلط كبير ومخالفة للواقع قبل أن يكون مخالفة للشرع. هذا الواقع الذي حدث كيف لا يتصور فيه التبرك؟ كيف لا يتصور فيه النفوذ واستتباب الأمر للحاكم المتولي؟ إذا لم يكن هذا تغلبا فأين التغلب؟ حقيقة التغلب يا إخوان أن يأتي حاكم فيتولى مقاليد الحكم بحيث تستقر له الأمور في البلاد، وأعني باستقرار الأمور ما يتعلق بالناحية المؤسسية، أن جميع المؤسسات تدين له بالسمع والطاعة، تنفذ كلمته، ينفذ أمره ونهيه، يأتمر بأمره كل شيء في البلد، لا سيما إذا تكلمنا عن الجيش والشرطة فيما يعرف بالسلطة التنفيذية، فلا شك أن الأمر حينئذ يتأكد. فإذا كان كل هذا يدين له بالسمع والطاعة ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، وإذا كان هذا الحاكم يصدر القرارات ويصدر المراسيم، وكما قال الإمام أحمد وسمي أمير المؤمنين، يعني سمي رئيسا وخوطب بوصف الرئاسة والحكم، فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يتصور التغلب؟ وكيف يأتي من بعد ذلك من يقول نحن في زمان شهور عن الإمام؟ فهذا غلط صريح. وهناك مزيد من الرد على هذا الكلام حتى لا أطيل المقام أكثر من هذا، هناك مزيد في فتوى موجودة على الموقع لمن أرادها. فلابد أن نؤصل هذه المقدمة أولا، بعدما نتصور الحاكم ينبني النظر في أحكام من خالفه ومنعه. نأتي بعد ذلك إلى كلام الماوردي رحمه الله، قال في أحكام أهل البغي: وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه، فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد، تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود. وقد عرض قوم من الخوارج لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه لمخالفة رأيه، وقال أحدهم وهو يخطب على منبره: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدأكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا. فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة. وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فإذا اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة، فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق. قد اعتزلت طائفة من الخوارج عليا عليه السلام بالنهروان، كذا جاء بهذه الصيغة ومعلوم أنه لا يسوغ إفراد علي بها. قال: فولى عليهم عاملا أقاموا على طاعته زمانا وهو لهم موادع إلى أن قتلوه، فأنفذ إليهم أن سلموا إلي قاتله، فأبوا وقالوا كلنا قتله. قال: فاستسلموا إلي أقتص منكم، وسار إليهم فقتل أكثرهم. وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا باجتباء الأموال وتنفيذ الأحكام، فإن فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم إماما ولا قدموا عليهم زعيما، كان ما اجتبوه من الأموال غصبا لا تبرأ منه ذمة، وما نفذوه من الأحكام مردودا لا يثبت به حق. وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا لأنفسهم إماما ارتدوا بقوله الأنوار ونفذوا بأمره الأحكام لم يتعرض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة وحوربوا في الحالين على السواء لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة. خلاصة هذا الكلام أن هناك تفصيلا عند العلماء في من خرج على الإمام وفارق الطاعة. ولابد أن نعرف أولا، وسيأتي الكلام على هذا بعد قليل إن شاء الله، أن كثيرا ممن يصنف في هذا الباب ويذكر أحكام قتال البغاة لا يفرق بين الخوارج والبغاة ويجعل حكم الجميع واحدا، ولكن الراجح خلاف ذلك كما سننبه عليه إن شاء الله. فالحاصل أن العلماء يقولون إذا خرجت طائفة عن الجماعة وتميزت عنهم برأي أو مذهب فإنهم لا يحاربون ما داموا مقيمين على الطاعة، ما داموا مقيمين على طاعة الإمام لا ينبذونها ولا يخرجون عليه. والعلماء يتكلمون بعد ذلك في حكم التعامل معهم إن أظهروا اعتقادهم هذا طالما أنهم لم يخرجوا عن الجماعة ولا عن الطاعة. وكما سمعنا فالعلماء يجوزون تأديبهم وزجرهم وتعذيرهم إذا أظهروا شيئا من معتقدهم الفاسد المخالف للحق. وقد تكلمنا على هذه المسألة في معاملة الحكام وذكرنا المزيد من أقوال أهل العلم التي تبين هذه القضية وتبين مشروعية ذلك. وهناك الكثير من الآثار عن سلفنا كما هو مدون في كتب الاعتقاد أنهم جوزوا تعامل الأئمة مع رؤوس أهل البدع حتى وإن كان ذلك بالقتل، وحتى وإن لم يفارقوا الجماعة ويخرجوا عن الطاعة كما فعل الأئمة مع الجعد بن درهم ومع الجهم بن صفوان ومع غيلان القدري وغير هؤلاء. فعلماء أهل السنة كافة حمدوا هذا الصنيع وأقروه وصوبوه، فليس هناك من بأس في ذلك. وفقه هذا عند العلماء أن هذا من باب دفع الصائر وكف شره عن المسلمين، لأنه إذا جاز كف الصائر عن الأعراض والأموال فكفه عن الأديان أولى. لا شك أن فساد الأديان أعظم، فالذي يتسلط على معتقدات الناس فيشوشها ويبطلها ويدخل فيها ما ليس منها فإن الأئمة يجوزون أن يتعامل معه الحاكم حتى وإن كان ذلك بالقوة وحتى وإن كان ذلك بالقتل. نأتي بعد ذلك إلى الحالة الثانية وهي حالة مباينة الجماعة. إذا انفردت الطائفة عن الجماعة ونزعت اليد من الطاعة وخرجت على الإمام، فالعلماء عندئذ يجوزون محاربتهم سواء نصبوا لأنفسهم إماما أم لا. يعني هذه الطائفة نصبت لنفسها إماما مستقلا أو لم تنصب، طالما أنها خرجت عن الطاعة وفارقت الجماعة فالعلماء يجوزون قتالها. ما الأصل في ذلك؟ نعود إلى كلام الماوردي. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي قوله فإن بغت إحداهما على الأخرى وجهان: أحدهما بغت بالتعدي في القتال، والثاني بغت بالعدول عن الصلح. وقوله فقاتلوا التي تبغي يعني بالسيف رجعا عن البغي وزجرا عن المخالفة. وفي قوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله وجهان: أحدهما حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله تعالى به وهو قول سعيد بن جبير، والثاني إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فيما لهم وعليهم وهذا قول قتادة. فإن فاءت أي رجعت عن البغي فأصلحوا بينهما بالعدل، فيه وجهان: أحدهما بالحق والثاني بكتاب الله تعالى. إذن فهذا هو الأصل في مشروعية قتال المضاد. يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في قصة مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي بن سلول لعنه الله، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار، فقال ابن أبي: إليك عني، فقد آذاني نتن حمارك. فغضب رجل من الصحابة وقال: لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك. فغضب لابن أبي رجل من أصحابه، وغضب لكل من الرجلين أصحابه حتى ثار القتال. فأنزل الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية. قوله تعالى: فأصلحوا بينهما، قال غير واحد من السلف: بالرجوع إلى حكم الله وشرعه. فهذا هو الأمر الأول، حتى مع حصول الاقتتال لم يأذن الله تبارك وتعالى في معالجة الاقتتال بالاقتتال، وإنما أمر أولا بالإصلاح. والإصلاح يكون بماذا؟ كما قال السلف: بالرجوع إلى الشرع، لا بالرجوع إلى السياسة ولا الأهواء ولا المصالح. شرع الله تعالى ملزم لكل أحد، يجب على الجميع أن يتمسك به. فلو قدر أن هناك مصالحة عقدت مع الإخوان وأشياعهم، فلا بد أن يكون أساسها لزوم طاعة الإمام. لا يجوز أن يكون الأساس كما يدعونهم أن يعود مرسي إلى منصبه، لأن هذا في الأصل مخالف للشرع. لماذا هو مخالف للشرع؟ لأننا نتكلم على حالة تغلب، وحالة التغلب تثبت بها الأحكام، فعندنا إذن إمام متغلب متمكن لا بد من لزوم طاعته وعدم الخروج عليه. ففي هذا الإطار تنتظم الأشياء، وأما بخلاف ذلك فهذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، لا يثبت به صلح ولا يحدث به شيء من الإنسان. يقول تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى. كيف يتحقق البغي هذا؟ قال الماوردي: فيه وجهان. أحدهما: بغت بالتعدي في القتال، بعد السعي في الصلح تأتي الطائفة الباغية تتعدى بالقتال وتسل السيف. الوجه الثاني: بغت بالعدول عن الصلح، وهكذا قال العلماء كما سنعرف في كلامهم بعد قليل. مجرد العدول عن الصلح يكفي لاستباحة قتال البغاة. الله تعالى أمر بالصلح، لم يحدث استجابة للصلح، إذا ماذا يكون؟ نأتي في تمام الآية: فإن بغت إحداهما عن الأخرى، أي بعدولهم عن الصلح الذي ذكره الله، ماذا يحدث؟ فقاتلوا التي تبغي، قال الماوردي يعني بالسيف، ردعا عن البغي وزجرا عن المخالفة، حتى تفيء إلى أمر الله. قال: فيه وجهان، أحدهما حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به الموافق لدين الله عز وجل، والثاني وهو ملازم للأول إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما لهم وعليه. وهذا القول الثاني. نعم، قال الشافعي رحمه الله في الأم: أي حال ترك بها القتال فقد فاء، يعني أي طريق ينزع به عن القتال طالما أنه نشب أو قبل نشوبه ووقوعه، أي طريق ينزع به عن القتال فهذا يعتبر فيئة، فهذا يعتبر فيئة. أو نحن نتكلم هنا معذرة على حالة نشوب القتال، فإن فاءت أي رجعت عن القتال بأية صورة من الصور على أي حال من الأحوال فهذا يعتبر فيئة ورجوعا، وبالتالي لا بد من كف السلاح والنزع عن الحال. قال: فإن فاءت أي رجعت عن البغي، فأصلحوا بينهما بالعدل، قال: فيه وجهان، أحدهما بالحق والثاني بكتاب الله تعالى، وهما متلازمان. ماذا نستنتج من هذه الآية؟ نستنتج مشروعية قتال البغاة، وأن هذا القتال من القتال المشروع الذي أمر به الله تبارك وتعالى بعد السعي في الصلح أولا. ولهذا قلنا كثيرا من قبل: إنه لا يجوز البذار بمقاتلة المتظاهرين، لأن المتظاهرين على التفصيل الذي سأذكره الآن إن شاء الله تعالى لا يعدون كونهم خوارج أو بغاة، سنتعامل معهم على وجه الاحتياط، على وجه الاحتياط في الدماء، سنجعلهم جميعا بغاة. لا بد من الإصلاح أولا، لا بد من الجلوس، لا بد من الدعوة، يا قوم اتقوا الله، يا قوم نريد الإصلاح، يا قوم يجب عليكم أن تنزعوا، إلى آخره. لا بد من السعي في هذا الأمر أولا، حتى إذا حصل الإياس ووقع البغي على الصورة التي ذكرناها في كلام العلماء، فعندئذ يأتي القتال. العلماء لهم اختلاف في قضية قتال البغاة بالنظر إلى مدى الشروع في القتال وقضية الاستتابة إلى غير ذلك. فالإمام مالك رحمه الله يرى قتالهم بعد الاستتابة أولا، سواء كانوا خوارج أم بغاة. والشافعي وأحمد لا يرون قتالهم إلا إذا صالوا على المسلمين، سواء كانوا أيضا خوارج أم بغاة، لا يرون القتال إلا إذا بدأوا هم به، لابد أن يصولوا هم أولا حتى نرد عليهم بالقتال. وقال الحنفية يجوز بدؤهم بالقتال، قال الحنفية يجوز بدؤهم بالقتال، وحملوا الاستتابة على الاستحباب، قالوا الاستتابة إنما هي مستحبة ليست واجبة. وقالوا أيضا إذا علم الحاكم بأمرهم، إذا علم أنهم بصدد الانحياز وجمع الجموع والتهيؤ للقتال، جاز له حبسهم والبدار بذلك كفا لشرهم عن المسلم. الراجح في هذا الاختلاف التفصيل بين الخوارج والبغاة. الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين، هذه أظهر علاماته أنهم يكفرون، يكون خروجهم بناء على التكفير واستحلال الدماء، يستحل قتال المسلمين تحت مسمى الجهاد، تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيا كان، المهم أنه يستحل الدماء ويكفر المسلمين بالذنب وما يقول إليه ذلك من الفساد في الأرض، هؤلاء هم الخوارج. وأما البغاة فكما قال العلماء هم الذين يخرجون لتأويل يسوه مثله، يخرجون دفعا للظلم، يقولون الحاكم ظالم جائر ونحن نخرج لمجرد دفع الظلم، أو عندهم بعض الاعتراض من الناحية السياسية، نرفض القرار الفلاني ونرفض المسلك الفلاني ونرفض القانون الفلاني ونرفض الحكم العسكري إلى آخره. طالما أنهم لا يكفرون المسلمين ولا يستحلون الدماء ولا يحدثون الفساد في الأرض فهؤلاء هم البغاة. فأما الخوارج فالصحيح الذي رجحه غير واحد من محققي العلماء أنه يجوز قتالهم ابتداء. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأحاديث متواترة وتعرفونها إن شاء الله تعالى. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الخوارج ويخبر أن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم إلى غير ذلك مما تعرفون. فقال هؤلاء العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز قتال الخوارج ابتداء. وأما الاستتابة التي قام بها علي رضي الله عنه مع الذين خرجوا عليه فهي محمولة كما قال الحنفية على الاستحباب، جمعا بين الأدلة، جمعا بين فعل علي رضي الله عنه وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الإمام أن يستتيبهم فله ذلك ويستحب له، ولكن يجوز له ابتداء أن يبدأ بقتالهم طالما أنهم على هذه الصفة. وأما البغاة فلا يجوز له البدء بقتالهم أبدا، بل لابد من الإصلاح. البغاة هم الذين تتنزل عليهم الآية التي ذكرناها آنفا، وهكذا قال العلماء كما سمعنا آنفا. بهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة إن شاء الله. طيب، المتظاهرون الذين يخرجون الآن كما أوضحنا من قبل جمعوا بين الصنفين، فيهم خوارج وفيهم بغاة، فيهم الذين يكفرون ويستحلون الدماء ويدعون إلى الجهاد إلى غير ذلك، وفيهم المغرر بهم المخدوعون من الشباب والعوام والنساء ونحو ذلك، الذين يخرجون بزعمهم نصرة للإسلام ورفضا للظلم ورفضا لعودة النظام القديم إلى غير ذلك مما يذاع. فهؤلاء على سمت البغاة ليسوا على سمت الخوارج. فالإشكال أن الطائفة الموجودة الآن جمعت بين الفريقين، وهؤلاء لهم معاملة وأولئك لهم معاملة. طيب، كيف نتعامل نحن على أرض الواقع؟ احتياطا للدماء ونظرا للاختلاط الشديد، لا بد أن نتعامل مع الجميع ظاهرا بمعاملة البغاة، نعطي الأقل حكم الأكثر، ونغلب جانب الاحتياط لأن الدماء أمرها عظيم، فنعامل الجميع ابتداء معاملة البغاة. طيب، كيف يا جماعة نعامل البغاة؟ ابتداء كما سمعنا لابد من الإصلاح. حصل نزوع عن الإصلاح، حصل إعراض، حصل إصرار وعناد، فعندئذ نلجأ إلى القتال الذي له ضوابطه وله أحكامه. ديننا والحمد لله تعالى ينظم كل شيء، ليس فيه فوضى وليس فيه همجية. فقتال البغاة له آداب وله قواعد لابد من النظر فيها حتى تنضبط المسألة. وعلى كل حال، فالعلماء مجمعون على قتال البغاة من حيث الإجمال، وأنه من القتال المشروع، ليس من سفك الدم المحرم، وليس من التعدي على حرمة الدماء، وليس من التعدي على حرمة المسلمين، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهل يأمر الله عز وجل بالظلم أو الجوش أو التعدي على الناس؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واجب، لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض، والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع، إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه. وقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: قال العلماء: ويجب قتال البغاة ولا يكفرون بالبغي، وإذا رجع الباغي إلى الطاعة قبلت توبته وترك قتاله، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة. إذن فهذا هو تأصيل المسألة ابتداء، هذا هو حكم قتال البغاة مع التفصيل بينهم وبين الخوارج. طيب، كيف يقاتل البغاة الذين نتكلم عليهم الآن؟ قال الماوردي: فإذا قلد الإمام أميرا على قتال الممتنعين من البغاة، قدم قبل القتال إنذارهم وإعذارهم، ثم قاتلهم إذا أصروا على البغي كفاحا، ولا يهجم عليهم غرة وبياتا. هذا قول الماوردي. ماذا فيه؟ أولا، يكون قبل القتال الإعذار والإنذار. ثانيا، تكون المقاتلة كفاحا، أي وجها لوجه، ولهذا سيأتي بعد قليل أنه لا يجوز اتباع المدبر. ثم لا يهجم عليهم غرة وبياتا، أي لا يفاجئهم بالهجوم ولا يبيتهم. هكذا قال الماوردي رحمه الله. وزاد بعض علماء الشافعية تفصيلا في هذه المسألة، وهو تفصيل مهم ينبغي لنا أن نعرفه أيضا. قال الجويني في نهاية المطلب: فقد يظن من لا يطلب حقائق الأشياء أننا نصطف في مقابلتهم، فإذا قصدونا ندفعهم. وقد رأيت هذا لطائفة من المعتبرين، وهذا زلل منهم لم أذكره لبعده من المذهب. وذلك أن وإن أطلقنا أن قتالهم دفع، فالمراد دفعهم عن العصيان والاستعداد له، فإذا رأيناهم معدين سرنا إليهم وزحفنا إليهم، ومن ضرورة هذا مفاجأتهم. ومما يتصل به أننا لو اصطففنا حتى يلقونا فقد يفضي هذا إلى أن يتغشونا. وقد ذكرنا أن القتال ليس على صورة قتال رجل ودفعه، وربما يكون تارك البداية معرضا نفسه للهلاك، وإليه أشار علي رضي الله عنه إذ قال: حددوا سيوفكم وقاربوا بين الخطى ولاحظوا شذرا وعليكم بالرواق والمقيت. قال: والذي يجب مراعاته أنه إن أمكن الأسر فلا قتل، وإن أمكن الاقتصار على الإثخان فلا تذفيف، والتذفيف هو الإجهاز، أن تجهز على الشخص. قال: وهذا الفن من التدريج تجب مراعاته، وإذا التحمت الفئتان فلا ضبط. وهذا المعنى يتحقق في تساوي الصائل والمسؤول عليه، فما الظن بالتحام فئتين عظيمتين؟ وخرج مما ذكرناه أن المنهزم ينقسم إلى من يتبع ومن لا إلى من يتبع ومن لا يتبع، وهم مستوون في أنهم لا يقصدون بالأسلحة وترتيب القتال على ما بيناه. انتهى كلامه. وزاد النووي في الروضة: لا يغتالون ولا يبدأون بالقتال حتى ينذروا، فيبعث الإمام إليهم أمينا فطنا ناصحا، فإذا جاءهم سألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة وعللوا مخالفتهم بها أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها له. هذا في طور المناصحة الذي ذكرناه أولا. وإن لم يذكروا شيئا أو أصروا بعد إزالة العلة نصحهم ووعظهم وأمرهم بالعود إلى الطاعة، فإن أصروا دعاهم إلى المناظرة، فإن لم يجيبوا أو أجابوا فغلبوا وأصروا مكابرين آذنهم بالقتال، فإن استنظروا بحث الإمام عن حالهم واجتهد، فإن ظهر له أنهم عازمون على الطاعة وأنهم يستنظرون لكشف الشبهة أو التأمل والمشاورة أنظره، وإن ظهر له أنهم يقصدون الاجتماع أو يستلحقون مددا لهم لم ينظره، وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم. انتهى كلامه، وبنحوه قال ابن قدامة. إذن فقضية البدء بالقتال قضية مضبوطة. بعد تجاوز طور المناصحة والإصلاح يبدأ طور القتال. طور القتال لا بد فيه أولا من الإعلان والإيذان، ثم قضية المفاجأة فيها الكلام الذي عرفته للعلماء، فالماوردي يقول لا يجوز هذا، والجويني يقول يجوز، والجواز يتأيد إن كان الباعث عليه المبالغة في حقن الدماء، لأنه لا شك أن الحرب إذا كانت منصوبة كفاحا بين الطرفين فإن القتال يكون أعظم والقتل يكون أكبر. وأما إذا وقع شيء من المفاجأة لغير قصد القتل كما سيأتي الآن إن شاء الله تعالى، فهذا فيه تقليل للخسائر ما أمكن. فيجوز المفاجأة بغير قصد القتل والإبادة، يعني لا يجوز أن يأتي الإمام فيفاجئ البغاة فيبيده عن بكرة أبيه، هذا لا يجوز أبدا، وإنما المفاجأة تكون لأجل تقليل الخسائر ما أمكن، وإحداث الأسر بين صفوف البغاة، وتحجيم القتل وتقليل صورته، ما وصلنا إلى ذلك سبيلا. فإن كان الأمر على هذه الصفة فلا بأس إن شاء الله تعالى. نأتي بعد ذلك إلى الأحكام التي تكون في نفس القتال. قال الماوردي: ويخالف قتالهم قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه. أحدها أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يعتمد به قتلهم، ويجوز أن يعتمد قتل المشركين والمرتدين. وعلى هذا كافة أهل العلم. لماذا؟ لأن قتال البغاة إنما هو من باب دفع الصائل وكف الشر والفساد، والأصل أن قتالهم لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فيحتاط فيه ما أمكن، وكما سمعنا في كلام الجويني: إذا أمكن الأسر فلا قتل، وإذا أمكن الإثخان، يعني إحداث الجراحة من غير قتل وإزهاق للأرواح فلا يلجأ إلى القتل. وإذا التحمت الفئتان صعب الضبط، كيف نضبط أمرا تلتحم فيه فئتان عظيمتان ويحدث القتل العظيم؟ لكن ما كان في الأمر سعة من الابتداء فإننا نحكمه ونضبطه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وعليه فلا يجوز في مقاتلة البغاة البدار بالقتل، لا يجوز تعمد القتل، وإنما يتعامل معهم في ذلك بالأسهل فالأسهل، ولا يلجأ إلى القتل إلا في أضيق الحدود، في إطار الدفاع عن النفس مثلا، أو إذا كان هؤلاء البغاة لا يندفعون إلا بالقتل، أو إذا انتصب بعضهم وشهروا السلاح على قوات الأمن وبدأوهم بالقتل وإزهاق الأرواح، ففي هذه الأحوال يجوز القتل. وأما ابتداء عند البدء في فض الاعتصام مثلا أو ما أشبه ذلك، لا يجوز البدء بالقتل وإزهاق الأرواح. وقال العلماء في ذلك كالحنفية والمالكية: كل من لم يجوز قتله من الكفار لم يجوز قتله منه، كالنساء والصبيان، إلا إذا قاتلوا. هل يجوز قتل النساء والصبيان حتى من الكفار؟ ما يجوز، إلا إذا صارت المرأة محاربة، إذا حاربت المرأة كما يحارب الرجال فإنها عندئذ تقتل. فكذلك الأمر هنا من باب أولى، إذا كان في البغاة نساء أو صبيان فلا يجوز تعمد قتلهم إطلاقا. هذا هو الحكم الأول. ما هو؟ أنه لا يجوز البدار بالقتل إلا في الأطر التي أوضحناها آنفا. قال الثاني: أن يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين. ويجوز قتال أهل الردة في الحرب مقبلين ومدبرين. والثالث: ألا يجهز على جريحهم، وإن جاز الإجهاز على جرح المشركين والمرتدين. أمر علي مناديه أن ينادي يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح. وهكذا قال المالكية والحنابلة، فهذا قول جمهور أهل العلم بالنسبة لقضية اتباع المدبر. وقال الحنفية، وهذا تفصيل حسن: إن انهزم إلى فئة أتبع وإلا فلا. يعني إذا فر البغاة وعلم من حالهم أنهم لا يفرون عن القتال، وإنما يفرون إلى تجمع آخر، ويفرون إلى حرب أخرى واستعداد آخر، فعندئذ يجوز اتباعهم، ولكن لا يتبعون بالقتل كما يتبع المشركون. يعني في أثناء حربنا مع الكفار لو أنهم أدبروا يجوز لنا أن نتبعهم بالقتل، وأما البغاة فلا. إن جاز اتباع مدبرهم على هذه الصفة لكن لا يكون بالقتل، ولكن يكون بالإثخان، بالجراحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، يكون بالحبس، بإلقاء القبض عليه، وأما بالقتل فلا. وقال بعض المالكية: إن لم يؤمن رجوعه قتل، وهذا فيه نظر، وإنما الصواب إن شاء الله تعالى مذهب جمهور العلماء. إذن لا يجوز اتباع مدبرهم إلا في الحالة التي ذكرها الحنفية بهذه الضوابط: لا يجوز الإجهاز على جريحهم، لا يجوز التعامل معهم كالتعامل مع المشركين والمرتدين. قال الماوردي الرابع: ألا يقتل أسراهم وإن قتل أسر المشركين والمرتدين. ويعتبر أحوال من في الأسر منهم، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق، ولم يجوز أن يحبس بعدها. وكذا قال الحنابلة أيضا: وجوز الحنفية قتل أسيرهم استئصالا لشأفتهم، وهذا كلام غير صحيح، وإنما الصحيح إن شاء الله تعالى مذهب الجمهور. لماذا؟ أصل المسألة كما عرفنا أننا نتعامل مع مسلمين لا نتعامل مع كفار، هذه واحدة. الثانية: قتالهم إنما يقصد به دفع الصائل وكف الشر والفساد عن المسلمين، لا يقصد به القتل وإزهاق الأرواح والإبادة. فإذا اعتبرنا بهذا الأصل واستحضرناه جيدا فإنه يسهل التفريع معنا بعد ذلك. فالأسرى كما قال الجمهور لا يقتلون، بل يتحفظ عليه. وإن أمن رجوعهم إلى الحرب، إن علم من حالهم أنهم إن أطلقوا لم يرجعوا إلى الحرب فإنهم يطلقون، وإن لم يؤمن منهم ذلك فإننا نحبسهم حتى تنتهي الحرب وتستقر الأوضاع ثم يطلقون. يعني لا يجوز استبقاؤهم في السجون حتى بعد إيه؟ حتى بعد انتهاء الحرب، هذا لا يجوز. قال الماوردي: الخامس ألا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: منع الدار الإسلام ما فيها وأباح الدار الشرك ما فيها. ولم أقف عليه في كتب التخريج ولم يسعفني الوقت حتى أبحث فيه تفصيلا. وهذا الحكم الذي هو عدم الغنيمة وعدم السبي مجمع عليه بين العلماء، هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. قال الماوردي: السادس ألا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي، بمشرك معاهد ولا ذمي، وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الحرب والردة. وهذا تفصيل العلماء المعروف في مسألة الاستعانة بالمشركين، والمقام يضيق عن هذا الآن. جمهور العلماء وعامتهم على أنه لا تجوز الاستعانة بالمشركين على المسلمين، وإن كان هؤلاء المسلمون خوارج أو بغاة أو لصوصة أيا كان، ولكن يجوز عند الجمهور الاستعانة بالمشركين على المشركين، يستعان بأهل الحرب على أهل الحرب، وأما على المسلمين فلا. قال الماوردي: السابع أن لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مال، فإن هادنهم إلى مدة لم يلزم، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ونظر في المال، فإن كان من فيئهم أو من صدقاتهم لم يرده عليهم وصرف الصدقات في أهلها والفيء في مستحقيه، وإن كان من خالص أموالهم لم يجوز أن يملكه عليهم ووجب رده إليهم. وهذا قول الحنابلة كذلك، ووافق الحنفية على شأن المال دون أصل المهادنة فأجازوها، وكذا قال المالكية. إذن فهناك اختلاف بين العلماء في مسألة المهادنة، الهدنة، هل يجوز عقد الهدنة بين الإمام وبين البغاة أم لا، اختلاف بين العلماء. والراجح إن شاء الله تعالى أن هذا بحسب المصلحة، وكما تقدم معنا في كلام النووي أنه ينبغي النظر في ذلك إلى الحال، فإن غلب على الظن أن الهدنة إنما يتوصل بها التقوي على حرب أخرى فإن الأمر عندئذ لا يجوز، ولا بد من المواصلة في القتال بالضوابط التي عرفها. قال الماوردي: الثامن ألا ينصب عليهم الرعادات أي المجانيق المدافع، ولا يحرق عليهم المساكن، ولا يقطع عليهم النخيل والأشجار، لأنها دار إسلام تمنع ما فيها وإن بغى أهلها، فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاصطلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم ما استطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب الرعادات عليهم، فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل. وهذا قول الحنابلة أيضا، وأجاز الحنفية والمالكية قتالهم بكل ما يقاتل به الكفار من غير تفصيل، وهذا قول مرجوح ضعيف، بل الصحيح قول الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز قتالهم بما يعم أثره. ما يعم أثره يعني إيه؟ يعني اللي احنا بنقول عليه دلوقتي السلاح الثقيل، لا يجوز الضرب بالمدافع ولا الدبابات ولا الطيران ولا الكلام ده خالص. ليه؟ لما عرفنا من أن المقصود من قتالهم الدفع، ليس المقصود منه الإبادة، ولا نعاملهم معاملة المشركين والكفار، فلا يجوز استعمال هذا النوع من الأسلحة معهم قط. لكن الحالة التي رخص فيها الشافعية والحنابلة، وهي حالة موضع إجماع عند جميع العلماء حتى المخالفين، هي حالة خشية الاصطلام، يعني اجتمع البغاة على أهل العدل ولم يندفعوا بظروف واقع، ده قبلناش ان احنا نتدخل فيه، لم يندفعوا إلا باستعمال هذا النوع من الأسلحة، فعندئذ يجوز، وأما الابتداء بذلك فلا. واضح؟ قال الماوردي: ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ولا سلاحهم ولا يستعان به في قتالهم، ويرفع اليد عنه في وقت القتال وبعده. زاد الجويني: ولا يردها حتى ينتهي القتال. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز أن يستعان على قتالهم بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب قائمة. قال الحنفية والمالكية: بحيث إذا استغنوا عنها أمسكها الإمام لهم وردها عليهم. وأما الحنابلة فلهم اختلاف في ذلك فيما بينهم مع قولهم بالرد بعد الحرب. فهذا اختلاف للعلماء في حكم استعمال أسلحتهم وأمتعتهم، هل يجوز هذا أم لا؟ يعني الآن وجدنا سلاحا للمعتصمين أو المتظاهرين، وجدنا متاعا لهم، وجدنا شيئا يخصهم، هل يجوز لأهل العدل أن يستعملوه أم لا؟ اختلاف بين العلماء. الجمهور يقولون لا يجوز، وعلى الإمام أن يمسكه ولا يتصرف فيه، فإذا انتهت الحرب رده إليه. الجزئية الأخيرة هذه ما فيها إشكال، نعم، إن بقي منه شيء بحاله فإنه يرد إليهم بعد انتهاء القتال، لكن هل يستعان به عليهم في أثناء القتال أم لا؟ الأقرب إن شاء الله تعالى أن الإمام إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، يعني لو قيد ذلك بالحاجة لكان حسنا ولكان قريبا، وأما إن كان لا يحتاج إليه فالأصل أنه يبقيه كما هو، لأنه لا يجوز استعمال ملكية المسلم بشكل عام. ولهذا قال الماوردي في الاحتجاج لهذا القول: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال الماوردي: فإذا انجلت الحرب ومع أهل العدل لهم أموال ردت عليهم، وما تلف منها في غير قتال فهو مضمون على متلفه، وما أتلفوه في نائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر، وما أتلفوه على أهل العدل في غير نائرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون عليهم. هذه الجزئية قال فيها غير واحد من العلماء لا خلاف فيها، يعني الجزئية هذه التي هي ماذا؟ نحن الآن نفرق بين أمرين بالنسبة للتلف، نحن نتكلم الآن على التلف، لو أتلف شيء من الأموال أو الممتلكات هل يضمن أم لا؟ نفصل أولا بين حالتين، الحالة الأولى ما كان قبل القتال، ما كان قبل القتال فهو مضمون على من أتلفه سواء كان من أهل العدل أم من أهل البغي، تمام؟ وأما ما كان في القتال، هذه الحالة الثانية، أما ما كان في القتال فالذي يتلفه أهل العدل ليس بمضمون قولا واحدا، الذي يتلفه أهل العدل من متاع أهل البغي ومالهم ليس بمضمون قولا واحدا عند العلماء، وإنما الذي وقع فيه الاختلاف هو ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل. قال الماوردي: وما أتلفوه في نائرة الحرب ففي وجوب ضمانه عليهم قولان، أحدهما يكون هدرا لا يضمن، والثاني يكون مضمونا عليهم، لأن المعصية لا تبطل حقا ولا تسقط غرما، فتضمن النفوس بالقود في العمد والدية في الخطأ. والقول الأول هو قول جمهور العلماء، وهو منصوص الشافعي نفسه رحمه الله تعالى في كتاب الأم، واختاره غير واحد من أئمة الشافعية، والحجة في ذلك قول الزهري رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أجمعوا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. قال: إلا مالا يوجد بعينه فيرد على صاحبه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أجمع الصحابة رضي الله عنهم في الفتن التي وقعت بينهم على أنه لا يضمن دم ولا مال. لماذا؟ لأن المقام مقام تأويل، والتأويل عذر يعذر فيه الإنسان في هذا المقام، في مقام الضمان. ولم يضمن الصحابة أحدا، لا من هؤلاء ولا من أولئك، لا من هذا الطرف ولا من ذاك الطرف. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على عدم التفصيل، أنه لا يضمن شيء يتلف في الحرب سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، إلا إذا كان هناك شيء من المال أو المتاع يوجد بعينه كما هو ليس متلفا. فما وجد بعينه وعرف صاحبه فإنه يرد على صاحبه كما هو، وأما في غير ذلك فالأمر ليس بمضمون. قال الماوردي: ويغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم، وهذا قول الحنابلة. قال: ومنع أبو حنيفة من الصلاة عليهم عقوبة لهم، وهذا قول المالكية. وخص أحد أئمتهم وهو سحنور بن سعيد رحمه الله، خص المنع بالإمام يرحمه، خص المنع بالإمام، وهذا وجيه ومتمشي على مذهب السلف، لأن مذهب السلف كما هو معلوم أنه لا يصلي الإمام ومن يقتدى به على أهل البدع وأصحاب المعاصي الظاهرة. فالذين يقتلون من أهل البغي لا يصلي عليهم الإمام، ولكن يصلي عليهم من؟ عامة المسلمين، وتجرى عليهم أحكام المسلمين كما هي من غير اختلاف. قال: وأما قتل أهل العدل، استمع إلى هذا، وأما قتل أهل العدل في معركة الحرب في غسلهم والصلاة عليهم فقولان: أحدهما لا يغسلون ولا يصلى عليهم تكريما وتشريفا كالشهداء في قتال المشركين، وهذا هو قول الحنفية والمالكية، فهو قول الجمهور. جمهور العلماء على أن من يقتل من أهل العدل يعامل معاملة الشهداء. فمن الشهيد يا عباد الله؟ من الشهيد في مقامنا هذا؟ لا، أنا أقصد أن أقول الرد على الذين يقولون إن القتل من أهل البغي هم الشهداء. العلماء ماذا يقولون؟ العلماء يختلفون في الصلاة عليهم أصلا. العلماء فقهاء الشريعة مش فقهاء الدولة، احنا بنذكر كلام العلماء. العلماء دول جبناهم من أمن الدولة؟ الكلام ده أنا جايبه من مكاتب أمن الدولة. العلماء بيقولوا في اختلاف في الصلاة عليهم أصلا. وأما الذين يقتلون من أهل العدل فجمهور العلماء على أنهم يعاملون معاملة الشهداء، وإن كان قولا ضعيفا وقول غير صحيح، لكن انظر كيف قال جمهور العلماء أنهم يعاملون معاملة الشهداء. قال الماوردي: والثاني يغسلون ويصلى عليهم وإن قتلوا بغيا. وقد صلى المسلمون على عمر وعثمان رضي الله عنهما، وصلي بعد ذلك على علي رضي الله عنه وإن قتلوا ظلما وبغيا، وهذا قول الأوزاعي وابن المنذر رحمة الله تعالى عليهما، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لأننا حتى لو أعطيناهم الشهادة الحكمية فمعلوم أن الشهيد الحكمي لا يعامل معاملة الشهداء الذين يغسلون في ماذا؟ الذين يقتلون في قتال المشركين والمرتدين، وإنما هذا قتال بين مسلمين، فلا ينبغي أن يعامل القتل فيه معاملة من يقتل في قتال المشركين والمرتدين. فالصحيح إن شاء الله تعالى أنهم يغسلون ويصلى عليهم وتجرى عليهم كافة الأحكام حتى وإن حصلوا على لقب الشهادة الحكمية. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. هناك زيادة ذكرها الماوردي في قضية التوريث وأخذ الزكاة والعشر وإقامة الحدود، وهذا لا حاجة لنا إليه الآن، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. والخلاصة، لأن أعتذر عن الإجابة على الأسئلة، الخلاصة أن قتال أهل البغي مشروع باتفاق العلماء، وله ضوابطه التي تحكمه وتقيده وتصيره على الجادة الشرعية المطلوبة، وعليه فلا مجال هنا للتورع البارد الذين لا يزالون يفتون بحرمة الدماء وأنه لا يجوز إراقة الدماء ولا يجوز كذا، فأنا أسأل سؤالا واحدا: من هم أهل البغي؟ لن أكلمكم في الخوارج، لن أكلمكم في الخوارج، وهم موجودون وصوتهم ظاهر وكلامهم معروف، لكن أنا سأكلمكم في البغاة. من هم البغاة؟ ومتى نعمل بهذه الآية؟ ومتى نعمل بما قرره كافة العلماء من قتال أهل البغي؟ متى يعمل بها؟ ونسأل الذين يفتون بهذا في الجهات الرسمية كالأزهر وغيره: ما اعتقادكم في الحاكم القائم الآن؟ أهو حاكم أم لا؟ وهؤلاء الذين يخرجون عليه أهم خوارج عن الشرعية أم لا؟ وهل يسوغ عند عاقل فضلا عن عالم أن تبقى الأمور على ما هي عليه هكذا؟ وكلامنا واضح والحمد لله تعالى، كلامنا يختصر في عبارة واحدة فقط وهو كلام أهل العلم كما عرفت، ما ذكرناه من الأحكام والضوابط والقواعد تلخص في عبارة واحدة فقط: نحن مع فض الاعتصام بطريقة احترافية يلجأ فيها إلى القتل بأضيق الحدود وفي أطر محدودة مقيدة. هذا كلامنا والحمد لله تعالى، فمن يخالف فيه؟ فالحمد لله تعالى قولنا وقول أهل السنة دائما وسط بين الطرفين. أهل السنة هم أهل الإسلام وهم أهل الوسط، فقولهم في مسألتنا هذا وسط بين طرفين: طرف من يقول يبقى الأمر على ما هو عليه وتستمر الفوضى ونسلك سياسة الطبطبة حتى تضيع البلاد وحتى تنتشر الفوضى وحتى يدخل اليهود في سيناء، والله المستعان. والطرف الآخر طرف من يقول بالإدادة التامة والتعامل الغاشم مع المعتصمين واللجوء إلى القتل كخيار أول وابتدائي. فنحن والحمد لله تعالى لسنا مع هؤلاء ولسنا مع أولئك. كما ترون لا نتحرك ولا نتكلم إلا بعد الرجوع إلى هذه الكتب، إلى كتب أهل العلم، إلى كتب الإسلام، إلى كتب الملة والديانة. وأما هؤلاء الذين يفتون بأهوائهم وعقولهم واستحساناتهم فالله المستعان، لا يجيء من ورائهم إلا الشر والفساد. يأتي قائل فيقول: طب ما أنت كده أبحت للجيش أن يفعل ما يريد. أقول لك: لو أننا اعتبرنا بمثل هذه الأشياء لضاعت الفتاوى وتعطل الدين وتعطلت مصالح الخلق، لأنه ما من فتوى في أي مسألة من المسائل إلا ويمكن أن يستغلها صاحب هوى على ما يوافق هوى، صحيح ولا لا؟ في كل المسائل. يعني الآن مثلا عندما نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يجوز الفطر في السفر، أليس من الممكن أن يستغل بعض أهل الأهواء هذه الفتاوى حتى يترخصوا في أمر لم يبحه الله؟ اعتبر بهذا في جميع المسائل. فلو أننا اعتبرنا بأهواء الناس وأنهم سيفهمون كذا وسيفهمون كذا وسيؤدي الأمر إلى كذا، لو اعتبرنا بهذه الأشياء لضاع الدين وتعطلت الفتاوى. فإذا كانت الفتوى محققة ومنضبطة فليس على المفتي من بعد ذلك شيء، والمستفتي أو المسلم العادي إذا فرط في الضوابط أو خالف دين الله سبحانه وتعالى فهو مسؤول على ذلك ومحاسب عليه، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ذلك. واضح من الكلام؟ وعليه فنحن نقول بمنتهى الوضوح والصراحة: ما فعلته قوات الأمن جائز إجمالا، جائز في أصله، يجوز ابتداء، يجوز ابتداء وعموما المبادرة بفض الاعتصامات والقضاء على هذه الفوضى التي لا يسمح بها عاقل فضلا عن عالم، ولكن لا بد في عملهم أن يكونوا منضبطين بالضوابط الشرعية وهي كذا وكذا وكذا وكذا. وليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا أن نتخوض في أمور لم يكلفنا الله تعالى بها، ولابد أن نعتبر أن هؤلاء ولاة أمر لهم علينا حقوق ولاة الأمر من إحسان الظن بهم وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف. إحسان الظن بولاة الأمر دين وشرع نقول به والحمد لله تعالى، ونواجه به أي أحد، ولا نخاف في ربنا لومة لائم. فليس لنا إلا الظاهر، القوم يقولون في الظاهر نحن فعلنا كذا، وأعطينا إنذارا، وأعطينا توجيها، وأخرجنا النساء، وفعلنا كذا وفعلنا كذا. طيب خلاص، أمركم إلى الله، أمركم إلى الله. إن كان الأمر كما تقولون ونحن نحسن الظن بكم فقد أصبتم وأحسنتم، وإن كان الأمر على خلاف ما تقولون ونحن لا نتهمكم ولا نهيج الناس عليكم ولا نثبط اليد عن طاعتكم، فأمركم إلى الله، ولسنا مكلفين بتحقيق فتوانا هذه على أرض الواقع. والنظر في الأمور الأمنية ليس من اختصاصاتنا، لسنا نحن الذين نتواجد في الشوارع والطرقات وننظر هل يجوز الآن أن يقع القتل أم لا، هل يجوز الآن أن يضرب بالذخيرة الحية أم لا، هل يجوز الآن أن يستعمل كذا أو لا. ليس نحن الذين ننظر في هذا الأمر، لسنا نحن، وإنما هذا اختصاص القوم، هم الذين ينظرون فيه. فإن أدوا ما عليهم وفق شرع الله تبارك وتعالى فقد أصاموا، وإن فرطوا واتبعوا أهواءهم ولم يراعوا الضوابط فأمرهم إلى الله، ولسنا نخرج عليهم ولا نثبت اليد عن طاعتهم ولا نؤلب عليهم ولا نخرج عليهم. هذه هي الفتوى المنضبطة المقيدة التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد. ودعك من أهل الجهالات والوساوس والتلبيسات الذين لا يعيشون في أوهام، الذين لا يزالون يعيشون في أوهام الفتن المزعومة، وأوهام شهور الزمان عن الإمام، وأوهام كذا وأوهام كذا. وعلاج هؤلاء لا يتأتى إلا بالدرة، لا نقول بالقتل عياذا بالله تعالى، وقد عرفتم ضوابط العلماء، لا نقول هكذا. ولكن الذي لا يرتاب فيه عاقل فضلا عن عالم أن هذه الفوضى التي نعيشها الآن لا حل لها إلا القوة، القوة. وأما إذا تركت الأمور هكذا فقد رأيتم أنفسكم وسترون ما يحل بكم، وهؤلاء لا حل لهم إلا هذا، ولن يسكتوا إلا بهذه الطريقة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا الشر كله والفساد كله. والفتن لن تنتهي، ستأتي المعارضات وستأتي المظاهرات، ولا تنسوا طابور العلمانيين، ولا تغتروا بموافقتهم للسلطة الآن، فإنما يوافقونهم إلى حين، وبعد ذلك ستأتي المعارضات وستأتي المظاهرات وستأتي التشبيبات، ونفس الكلام الذي نقوله الآن سنقول ونكرر ولن نمل أبدا إن شاء الله تعالى. فعليكم بهذه الضوابط بارك الله فيكم، هذا دين الله عز وجل، هذا هو تحكيم الشريعة على الوجه الصحيح. نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما قرره علماؤنا، فنتمسك به ولا نحيد عنه. ونسأل الله تعالى أن يكف عن الفتن كلها، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا، وأن يهدينا لما فيه رشادنا وفلاحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.